أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. نحاول جمع بين ما قلنا في الجلسة السابقة على أمس وبين ما قلنا في الجلسة اليوم، لأنه أمس من جهة الضيف ما قدرنا أن نقرر البحث بكامله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أفتيتني رضوان الله تعالى عليه بكراهة دفن الميتين في قبر واحد بلا فرق بين أن يكون رجلين ذكرين أو كنا أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ونقل القول بالحرمة من غيره. ولكن تقدم منا الكلام فيهم مسائل 12 من مسائل الدفن. هناك أفتى اليتي كما قلنا مرارا، أفتى هناك بحرمة دفن الميتين في قبر واحد بلا فرق بين أن يكون بينهما حاجزون أو لا يكون بينهما حاجز. وهناك سردنا طبعا للقوم أدلة الحرمة، ومنها والعمدة هو تعدي من حمل من حرمة الحمل حمل الميتين في سرير واحد إلى حرمة الدفن الميتين في قبر واحد، وقلنا ذلك الاستدلال لا يتم. فالنتيجة هناك بينا أدلة الحرمة الجامعة، ولكن لا يمكنه لم تثبت لدينا الحرمة هناك. فنعيه وكذلك بل لا تثبت الكراهة أيضا. وأما الاستدلال بأنه يستلزم النبش أو النبش محرمون ونحو ذلك، إذن عجبنا عنه، بأن النبش على فرض حرمتهم فهو إذا كان مستلزما للحدق. وإن قلنا بحرمة النبش مطلقا، فالنبش وإن كان لازما ولها في بعض الأحيان لدفن الميتين في قبر واحد، ولكن النسبة بين النبش وبين دفن الميتين عموم خصوص من وجه، وليس بنحو عموم خصوص مطلق كما يستفاد من كلمات بعضهم، حيث إنه قد يكون على قبر مفتوح بسبب أو لسبب على سبب أو لآخر، بل فإنسان يجعله الميت على فيها الثاني في الميسان في قبر، فليست هناك ملازمتنا. وكذلك بين ولايته بين الدفن وبين نفر الميتين والنفش، بل قد يكون الدفن أساسا دفعة واحدة، ميتان يدفنان في هذا قبر واحد بدون أن يكون هناك دفن سابق حتى يلزم النبش. فالنسبة بين النبش وبين دفن الميتين في قبر واحد عموم من وجه من حيث التحقق، ليس بينهما عموم خصوص مطلق. فلا يستدل بحرمة النبش أبدا على حرمة جمع الميتين في قبر واحد، لا موجب لذلك. فنتيجة هذا ليس فيما بأيدينا، هذا من الروايات ما يمكن الاستدلال بالروايات وغير روايات ما يمكن الاستدلال به على حرمة جمع الميتين في قبر واحد، سواء كان الجمع دفعة واحدة أو كان أحد الميتين مدفونا والآخر غير مدفون. ولحكم يعم ما إذا كان الميتان ذكرين أو كان كلاهما أنثى أو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى أو كان أنثيين أو إحداهما أنثى والآخر، في جميع ذلك لم يتم دليل على الحرمة بل ولا على الكراهة. فالصحيح والعلم عند الله الإفتاء بالجواز، جواز دفن الميتين على ثم مقصود لا خصوصية الاثنينية، بل مقصود كما يفهم من كلمات الفقهاء هو التعدد، يعني ثلاثة وأربعة وخمسة حكم الواحد. وأما ملع الكراهة فقلنا لا دليل على ذلك، والتعدي من كراهة حمل الميتين إلى بل إلى دفن الميتين بل هذا أولا قياس، وثانيا أصل الحمل هذا ثابت هذا للرجل والمرأة ليس مطلقا، سواء كان رجلا رجلان أو امرأتان أو أحدهما رجل والأمر أخرى، كل ذلك لا موجب له أصلا ولا مسوغ لهذا الاستدلال أبدا. تلك الرواية هذا كما سنذكر قريبا هذا هو أنت المواردة في الحمل. وكما أنه لا وجه للتفرقة في الحكم بين أن يكون الرجل والمرأة محرمين في مقام الدفن أو غير محرمين، كلمة المحرمية هذا لا مانع لها بعد الموت، فإن الجسدين معا هذا ميتين جمادين، وليس أحدهما بالقياس إلى الآخر لا يصدق عليه أنه محرم ولا يصدق عليه أنه ليس بمحرم. المحرمية وعدم المحرمية هذا من صفات هذه الأحياء وليس من صفات الموت. وبسط التقتيل والتكفين أن يكون محرم أن يكون كذا ذاك حكم تعبدي، هناك متفق تعدي من ذلك إلى هذا إلى المقام لا موجب له ولا مصور له أبدا. والصحيح والعلم عند الله هو أنه لا مانع من دفن الميتين هذا في قبر واحد بلا فرق أن يكون بينهما حاجز من تراب وغير التراب أو لا يكون بينهما حاجز، لم يدل دليل الحرمة بل ولا على الكراهة. ثم الكلام في حمل الميتين هذا في سرير واحد، أفضل يأتي بكراهة الحمل مطلقا وخصوصا في الرجل والمرأة، ولا مانع لهذا هذا دعوى الكراهة لاعتبار حسب الموازين العلمية، لأن الرواية الواردة في المقام وهي صحيحة صفار بل أنا أبي محمد سلام الله عليهما تلك الرواية صحيحة تدل على حرمة حمل الرجل والمرأة مطلقا سواء كان محرمين أو غير محرمين، سواء كان بل هذا هناك ضرورة أو لا تكون هناك ضرورة، بل أصل مورد السؤال حيث تكون هناك ضرورة، بل هذا الراوي يسأل يقول لقلة الناس اللي يحملون الموتى فلذلك نضطر أن نحملهما في كب في سرير واحد، إمام قال لا، فنتيجة أنه بل مقتضى الرواية الحرمة وهي كالسريعة، وجاءت جملة منفية لا يحمل ونفية، هذا في مورد النهي يكون عدل على الحرمة من النهي. ثم هذا كلنا هذا فيها موارد مختلفة أنه عادة لما يذكر لفظ الرجل ولفظ المرأة يراد به الذكر والأنثى، ليس المقصود به خصوص من كمل هذا وخرج من سن الطفولة والمراهقة هذا من صنفين، فالمقصود في الرواية هو الذكر والأنثى، فلا يجوز الجمع بين طفلين رضيعين إذن إحداهما أنثى والآخر الذكر. حكم يشمل حكم تعبديون، وكذلك بل هذا الحكم يشمل الخنثيين إذن باعتبار الخنث كلام في خنث مشكل إذا وبناء كما هو الصحيح والمعروف من أن الخنثى ليس صنفا ثالثا بل هو في الواقع إما رجل أو امرأة، فعلى هذا الأساس بل الخنثيين لعله أحدهما ذكر والآخر أنثى، فلا يتحقق اليقين ببراءة الذمة ويقين بالتخلص من الحرمة المنصوصة في الرواية المعتبرة لا يتحقق امتثال هذه الرواية. هذا إذا بلي عملنا بلي أنثيين هذا أنثيين في سرير واحد بلي منو بلي لابد من تحصيل براءة ذمة. هناك تكليف هنا هذا لا تحمل أنثى وذكر في واحدة. هل أنا افتصلت هذا لا هذا كذا أو لا بلي من هذه الجهة هذا يعمخ. وكذلك كنت مع الأنثى والكنت مع الذكر هذا لإثبات أنه يحتمل أن يكون ذكرا. فإذا جعلنا مع الأنثى فقد جمعنا بين الرجل والمرأة. وكذلك إذا كان كنت مع الرجل يحتمل أن تكون الكنت امرأة هذا فيكون بني هذا قد جمعنا أنثى مع الرجل. فعلى هذا الأساس بل نلتزم بجريان الحكم في الخنطة. إذا هذا هو مستفاد من رواية. ولكن المشهور بين العلماء القول بالكرام وبل أدعي الإجماع على الكرام. ولست أدري هذا الإجماع هذا من أنجاء مع صراحة الرواية والبلين. ولكن إثبات الإجماع التعبدي مشكل هذا فلا هذا نعتنيها بدعوى الإجماع. وإنما أمامنا رأي فقهائنا العظام هذا كثير من فقهائنا الأجلاء القول بالكراهة. والقول بالكراهة من جملة من أجلاء يجعل في قلب الفقيه نحو من الضعف هذا من الإفطاء بالحرمة. فهنا من هنا نقول الموازين العلمية تقتضي أن نفتي بالحرمة حرمة الجمع الذكر والأنثى في سريرة في مقام الحمل هذا ولا أقل من الاحتياط. وإلا فعلا والمعروف على كلنا معروف قال بالكراهة. وإن كان يوجد من يفتي بالحرمة إذن فالنتيجة أن نلتزم بالحرمة. هذا ملخص الكلام في مسألة الدفع. ثم بل في الرواية هذا لا يحملان هذا حمل يسير. حينما نجعل ميتين هذا فيه ونحمله لنقل إلى مصلى أو نقل إلى هذا الدفع هذا معناه الحمل. وإذا أردنا أن نجعل ميتين في سرير واحد ليس في مقام الحمل يعني قبل أن نحمل هذا ثم لما نحمل نفصل بينهما كل منهما نحمل سرير. مثل هذا الجمع في سرير واحد يجوز أو لا يجوز. لا يبعد أن يستفاد من الرواية هو مطلق حرمة الجمع في سرير واحد هذا. وإن كان الحمل هو غير الوضع في بل ولكن جزم بهذا المعنى مشكل لأنه سئل عن الحمل. هذا ما كان بالنسبة إلى هذه المسألة الأولى هذا من مسائل الكراهة التي ذكرها يسير عن نطلع عليه. ثم انتقل إلى مكروه ثاني وهو مكروه ثاني إخوتي جل هو فرش أو عدم القبر بالساج ونحو الساج. ثم قال نحو الساج يعني مثل العاجر والحجر. هذا تشبيه هذا وليس حجر والطابوق والعاجر بالساج من جهة النتيجة. وإلا كل منهما حقيقة مستقلة. لا يقال الساج مثل الحجر أو طابوق أو عاجر أو عاجر مثل الساج. الساج كما هذا تقدم في بعض الموارد قلنا ساج نوع خاص من الخشب هذا ربما تكون أقوى من باقي الأخشاب والرطوبة لا تؤثر فيه كما يؤثر فيها هذا باقي الأخشاب بسهولة بلها. ولذلك يختار الساج كذا في بعض الموارد التي لا ينفع به خشب آخر. ولا خصوصية بالساج إنما الكلام في تفريش القبر باللوح ونحو ذلك. ولكن في المكان رواية واحدة، هذا وهي الرواية الأولى من باب 27 من أبواب الدفن. هناك ولي سئل الإمام سلام الله عليه ولي أنه إذا كانت الأرض نديتان هذا فنفرش على القبر بالساج ونحوه، أفتى سلام الله عليه على تقديس إسمان أنه لا بأس بذلك. مورد سؤال، إذا كانت أرض ندية، من هذا نستفيد أنه كان شائع في كثيرا أنه أن لا يفرش القبر بشيء من الساج وغير الساج، إذ لو كان شائعا لما حصل هناك موجب للسؤال. هذا وذكر أن الأرض ندية يجوز لنا أن نفرش بالساج أو لا. فلو كان فرش القبر جائزا شائعا بين المسلمين لما كان هناك موجب للسؤال فيه بمعقيد أن الأرض ندية. فعليه وهذه الرواية كلها ضعيفة السند، ما دامت الرواية ضعيفة السند فإثبات الكراهة بذلك متوقف على القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى الكراهات. وأصل القاعدة لا نقول بها ثم التعدي من موردها إلى مورد الكراهة، هذا هم يفتكر الدليل. فالنتيجة لم يسقط لدينا الكراهة، فنتيجة أنه مقتضى القاعدة الجواز فرش القبر، هذا يجوز للطابوق بالعجر بالتكاشي بأي شيء كان. ولكن ما تقدم من الرواية من الأحكام في كيفية دفن الميت وأنه يجعل على التراب، خصوصا خده يكشف ويجعل على التراب، بل ظاهر تلك الروايات أنه المطلوب هو المطلوب وضع الميت على الأرض مباشرة، ولا يكون بين الميت والأرض غير كفن. وكفن إذن يزال عن مقابل خده، خده يجعل على التراب. فإن إذن إن استفدنا ذلك هذا من أنه ما قلنا من إلزام، فنفتي بحرمة هذا فرش القبر بالساج وغير الساج. وإن لم يستفاد من ذلك فلا شك أن المسألة هذا تبتني حينذا على الاحتياط. هذا وللكلام تتم والحمد لله.